بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لقد ذكرنا فيما سبق دروسا متعددة من كتاب منازل السائرين للمرحوم الخاج عبد الله الأنصاري. ذكرنا باب اليقظة، وهو المنزل الأول من منازل هذا الكتاب، ثم دخلنا في مباحث التوبة وهو المنزل الثاني. لكن هذا المنزل هو أوسع وأكبر منزل من منازل هذا الكتاب، يعني هناك تقسيمات حول التوبة من تعريف ومن أسرار ومن لطائف إلى آخر ما هناك. بقي سطرا من سطور هذا الباب، وسنلحق الباب الثالث أو المنزل الثالث من منازل هذا الكتاب، وهو منزل المحاسبة. أما ما بقي من مباحث التوبة فقوله: ولا يتم مقام التوبة إلا بالانتهاء إلى التوبة مما دون الحق ثم رؤية علة تلك التوبة ثم التوبة من رؤية تلك العلة. هذا آخر ما ذكره الخاجة في مباحث التوبة. هو سطر واحد ولكن له معان خفية عالية فلنتوجه إليها. يقول: لا يتم مقام التوبة إلا بالانتهاء إلى التوبة مما دون الحق. هذه الجملة يفيدك على أن للتوبة مراتب: مرتبة دانية ثم متوسطة ثم العالية. ونحن في هذا المطلب نريد أن نشرح ونوضح المرتبة العالية من مراتب التوبة. نريد أن نبين توبة خاص الخاص. لهذا إن رأيت كلاما عميقا في باب التوبة فاعلم أن هذا الكلام يخص التوبة العالية. الخاجة يقول: لا يتم مقام التوبة إلا بالانتهاء إلى التوبة مما دون الحق. يعني هناك مراتب في توبة التائب. قد يتوب في حالة متدانية ثم ينتقل إلى حالة أعلى، وهكذا إلى التوبة مما دون الحق. يعني هذه التوبات المتعددة التي تصدر من التائب عندما يخشع ويخضع حالا بعد حال، فيرى توبته التي مرت ومضت هي توبة ناقصة، لا بد من أن يكملها بتوبة أكمل. لهذا هو ينتهي من دان إلى عال إلى أن يصل في توباته وإناباته وخضوعاته لله سبحانه إلى أن يصل إلى نفس الحق جل وعلا. فما دون الحق توبات غير كاملة، هي توبات ناقصة. أما إذا وصل إلى الحق ورأى الحق بقلبه وحقيقته وذاته عند ذلك يقف في الحق. لماذا؟ لأن معنى التوبة الرجوع إلى الله سبحانه. التوبة هي الإنابة والرجوع إلى الله، فلا بد من أن يرجع في مراتب توبته، يرجع شيئا فشيئا إلى أن يصل إلى المقام الأعلى ويرى الحق في ذاته ويتجلى له الحق. ثم يقول: ثم رؤية علة تلك التوبة، يعني التائب في سيره الروحي والمعنوي يجب أن يعرف كيف ينتقل من مرتبة دانية إلى مرتبة عالية، كيف ينتقل إذا لم يعرف العلة والسبب في أنه ينتقل من مرتبة دانية إلى مرتبة أعلى، كيف ينتقل؟ فإذا لابد أن يعرف العلل والأسباب في انتقاله من توبة إلى توبة إلى توبة إلى الحق سبحانه. ثم يقول: التوبة من رؤية تلك العلة. عجيب هذا الكلام، انظر إلى دقة هذا الكلام. يقول: يتوب العبد توبة بعد توبة وينتقل من مرتبة إلى مرتبة إلى أن لا يرى في نفسه توبة، يعني التوبات التي عملها في الماضي هذه توبات شخصية نفسية، هو كان يكافح وهو كان ينتقل، يعني يرى أنانية نفسه فيها فيما فعله فيما سبق. إذن لابد أن يتوب من توباته التي سبقت، لابد أن يتوب من رؤية أسباب التوبة. إذا تمكن وتوجه في أن هذه المراتب من التوبة التي كان يفعلها في السابق هي كانت تصدر وتحدث من نفسه لا من الله سبحانه، إذن لابد أن يتوب منها، لابد أن يخرج من هذه الأسباب الداخلية النفسية ليرى الله حاكما مطلقا في أفعاله وأعماله وتوجهاته ونظراته. متى يتمكن أن يرى الله ولا غيره؟ عندما يخرج من كل ما تاب ولا يرى لما فعله من إنابة وتوبة وخضوع وخشوع وبكاء وحنين وأنين في ليله ونهاره وأوقاته وساعاته، كل هذا فيما فعله في الماضي حتى ولو طال الزمن لابد من أن يخرج منها وأن يمحو من نفسي ما فعله. يقول: أنا لم أفعل. يقول لنفسي ولله: أنا لم أفعل ذلك، هذا هو الله الذي وفقني. فيرى فعل الله لا يرى فعل نفسه، هذا مشكل، يعني جدا مشكل. مو كل شخص يقدر أن يفعل هذا. على كل حال ينتهي الخاجة في ما ذكره من مباحث التوبة إلى أن التائب لا بد من أن يصل إلى مرتبة بحيث لا يرى توبته ولا يرى الأسباب والعلل فيما مضى، بل يرى حكم الله، يرى فعل الله، يرى قضاء الله، يرى الله في كل شيء. هذا بالنسبة إلى مباحث التوبة. وأما المنزل الثالث فهو منزل المحاسبة. قال الله عز وجل: اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. قلنا دأب الخاجة في كل منزل يذكر أول البحث يذكر آية من القرآن، وهذه الآية عندما يذكرها في أول كل منزل يريد أن يسمي الباب باسم كلمة من كلمات الله في القرآن الكريم. فعندما يسمي هذا الباب بالمحاسبة، الله يقول اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ولتنظر نفس يعني يحاسب الإنسان نفسه فيما قدمه لغد وهو يوم القيامة. فإذا النظر في ما يفعله الإنسان هو أن يأخذ من نفسه الحساب ويحاسب ما صدر من نفسه. حاسبوا قبل أن تحاسبوا، موتوا قبل أن تموتوا. إذن لابد من هذه المحاسبة لمن يريد الوصول إلى الله سبحانه. علماء الأخلاق يذكرون أن للسالك أمورا أربعة يلتزم بها في كل يوم من أيام عمره: أولا المشارطة، ثم المراقبة، ثم المحاسبة، ثم المعاقبة. أما المشارطة إذا أصبح الصباح يشترط على نفسه بأنه هذا يوم جديد، يا نفس عليك أن تلتزمي بهذا البرنامج. البرنامج لابد أن يكتبه في ورقة أو في ذهني أنه ماذا يريد من هذا النهار، من هذا اليوم، ماذا يريد أن يفعله من أفعال وأعمال، كله ينظمه في ورقة يكتبها، وبعد ذلك يقول لنفسه: يا نفس هذا برنامج عملك في هذا اليوم. هذا لا يكفي طبعا، المشارطة عند الصباح لا تكفي، لابد من مراقبة هذا الجدول، لابد من مراقبة هذا البرنامج الذي دونه وكتبه بيده ما يفعله ساعة بعد ساعة من ساعات يومه إلى أن ينام. فالمراقبة أيضا مهمة كالمشارطة. ثم قبل النوم يأتي ويحاسب نفسه فيما فعله، هل هناك مخالفة صدرت منه أم لا، هل هو أتى بما نظمه في المنهج وفي الجدول، هل هو حقيقة أتى بها أم خالف منها، المخالفة كيف هي، هل مخالفة بتاتا يعني لم يعمل العمل الذي فرضه على نفسه أن يعملها في النهار، هل أتى بها أو أتى بها ناقصا. فهذه يريد لمحاسبة، على كل حال يحاسب. فإذا عرف في آخر محاسباته أنه نعم في هذه الساعات التي مضت لم يعمل بموجب هذا المنهج وقصر من المنهج، قصر بقي عليه أفعال فلا بد من أن يتدركها، أو أتى بها مخالف ما كان في المنهج، يعني أتى بمعاصي بذنوب، فلا بد من محاسبة. إذا لم يحاسب كيف يعرف أنه نقص منه أشياء؟ كيف يعرف النقص من الكمال إذا لم يحاسب؟ فلا بد من المحاسبة، وأيضا لا بد من المعاقبة. يعني أفرض مثلا عرف بأنه هذه الليلة لم يصلي صلاة الليل، زين ما هو الشيء اللي يريد يجبره؟ يجبر ما فاته، يتدارك ما فاته، لا بد من أن ينبه ويعدد نفسه أنه كيف يتدارك الماضي. فإضافة على قضاء صلاة الليل مثلا، لا بد أيضا من جريمة، من تنبيه، إما مثلا يدفع صدقة مال للفقير، أو مثلا يصوم النهار، مثلا بالليل لم يصلي يرجع يصوم النهار كله لأجل أنه لماذا مثلا فات عنه صلاة الليل، وهكذا أمثلة أخرى. لا بد من جريمة ومعاقبة وتنبه للنفس الأمارة حتى تتنبه هذه النفس ولا تكرر ما فعلوا من خطأ ومخالفة فيما سبق. فهذه أمور أربعة: مشارطة، مراقبة، محاسبة، ومعاقبة. فبالنسبة للمحاسبة يقول الخاجة: إنما يسلك طريق المحاسبة بعد العزيمة على عقد التوبة، والعزيمة لها ثلاثة أركان. نشرح هذه الجملة: قوله يسلك طريق المحاسبة بعد العزيمة على عقد التوبة، بمعنى أنه إذا تاب مما فعله سابقا ورجع إليه سبحانه بعد العزم على التوبة الحقيقية الكاملة، يأتي دور المحاسبة. يعني لا يكفي أن يتوب ويترك الأمور، إنما لا بد من محاسبة بعد تلك التوبة، والعزيمة لها ثلاثة أركان: أحدها أن تقيس بين نعمتي وجنايتك. نسأل، نقول: كيف نعزم على ما فعلناه من توبة وثم نحاسب أفعالنا وأعمالنا؟ العزم والثبات على التوبة بحيث تظهر آثارها على أعمالنا وأفعالنا، أولا أن نقيس بين نعم الله وما قمنا به من مخالفات. يعني من جهة أن المنعم جل وعلا هو الله أنعم علينا بنعم كثيرة، لا بد من شكرها، لا بد من أن نقوم بالطاعة والعبادة لله. ومن جهة أخرى، هذه النفس الأمارة تصدر منها ذنوب ومخالفات، فهذه المخالفات لا تتناسب مع شكر المنعم جل وعلا، لا تتناسب. إذن لا بد من محاسبة، لا بد من مقايسة بين خطايانا وتقصيراتنا وبين هذا المنعم الجليل الذي من علينا بنعمه. كيف نحاسب؟ كيف نرى تقصيرنا فيما فعلنا؟ من أي باب ندخل؟ يقول: أنت تحتاج إلى ثلاث عوامل. العامل الأول نور الحكمة، العامل الثاني تمييز ما للحق عما عليك، العامل الثالث أن تعرف أن كل طاعة رضيتها فهي عليك، وكل معصية عيرت بها أخاك فهي إليك. هذه عوامل ثلاثة لابد من أن نشرح هذه العوامل الثلاث. أحدها أن تقيس بين نعمتي وجنايتك، وهذا يشق على من ليس له ثلاثة أشياء. المقايسة هذه إذا أنت لم تجد في نفسك هذه العوامل الثلاثة لا يمكنك أن تقايس أو تحاسب، لا يمكنك، لا بد من هذه الأسباب أو العوامل الثلاثة. نور الحكمة هو الأول، سوء الظن بالنفس الثاني، تمييز النعمة من الفتنة هو الثالث. يعني لابد للمحاسب نفسه أن يوجد في نفسه نورا من حكم الله سبحانه، بواسطة هذه النور المعنوي الداخلي يمكنه أن يعرف ويدرك المولى في نعمه، ويمكنه أيضا أن يعرف تقصيراته ومخالفاته. فلا بد من نور العلم ونور الحكمة أن يتمكن من التمييز والتشخيص. هذا هو العامل الأول. العامل الثاني سوء الظن بالنفس. إذا أنت لم تسئ في ظنك بنفسك وتقول إن أعمالي صالحة وأنا حسن الظن بأفعالي وأعمالي وهي مقبولة عند الله سبحانه وتعالى، فكيف تحاسب؟ كيف تتمكن من معرفة السيء من الحسن؟ فلا بد من أن تسيء الظن بنفسك حتى تتمكن من التشخيص والتمييز. ثم يقول العامل الثالث تمييز النعمة من الفتنة. الفتنة يعني الافتتان والامتحان الإلهي، وقد يسمى هذا الافتتان بالاستدراج. قال سبحانه نستدرجهم من حيث لا يعلمون. يعني ربما الله سبحانه وتعالى يعطيك من نعم كثيرة، من أموال كثيرة، من أولاد، من مقامات، من مناصب، وتصير أنت أفرض رجل إما في الثروة، مثلا رجل ملياردير في الأموال والثروة، وفي العلم علامة، وفي الأولاد صاحب مثلا أولاد وزوجات كثيرة وكذا. زين، هل هذه النعم حقيقة النعم أو هي نقمة أو هي فتنة؟ فلا بد من أن تعرف أن هذه التوسعة في الرزق وفي المال وفي العيال وفي الأولاد، هل هذه هي امتحان وفتنة واستدراج، أم هي واقعا هي نعم ليست من هذا الباب، هي ألطاف من الله ولطف منه سبحانه في ما أنت من نعم. طريقة معرفة النعمة من النقمة أنك إذا هذه الأموال وهذه الثروة وهذا الرزق اللي بين يديك، إذا كنت تخمسها تطهرها وتشكر على النعمة شكرا كثيرا وترى النعمة من الله لا من نفسك، هذا يكون غير استدراج. ولكن إذا لا، أنت ها تشوف حالك في رفاهية وثروة ولكن أعمالك غير أعمال شرعية مستقيمة، أعمال يعني كل بيها مثلا مخالفات وجنايات ومعاصي وكذا، فهذا مع وجود هذه النعم ويصير هذا عذاب عليك ونقمة عليك، لابد من أن تتنبه. إذن لابد من تمييز النعمة من النقمة أو من الفتنة. فالعزم على التوبة قلنا يحتاج إلى ثلاثة أركان. الركن الأول قلنا أن تقيس بين النعمة وجناية النفس، بين المنعم جل وعلا وما يصدر من جنايات وتقصيرات وذنوب من نفسك. وقلنا فيما سبق أن المقايسة بين الألطاف والنعم الإلهية وجنايات النفس، هذه المقايسة تحتاج إلى نور إلهي، سوء الظن بالنفس، وتمييز النعمة من الفتنة. هذا ما أردناه أن نوضح ونذكر في الأمر الأول، أو بتعبير الخاجة الركن الأول من أركان العزيمة. وأما الركن الثاني، يقول الثاني تمييز ما للحق عما لك أو منك، فتعلم أن الجناية عليك حجة، والطاعة عليك منة، والحكم عليك حجة، ما هو لك معذرة. الركن الثاني من أركان العزيمة على عقد التوبة التي هي مقدمة لطريق للمحاسبة، أن تميز ما للحق عما لك أو منك. هناك نسخة أخرى تقول الثاني تمييز ما للحق عما عليك، يعني بدل كلمة لك كلمة عليك. خب، أولا نأتي ونشرح ونوضح هذه الجملة، أنه المحاسب لابد من أن يعزم ويرسخ في نفسه موضوع تمييز ما عليه وما له. ما عليه يعني من مضرات ومفاسد تضره، ما له يعني ما له من منافع وأمور تقربه إلى الله سبحانه وتعالى وتنفعه دنيا وآخرة. فإذا المحاسب لم يميز بين ما عليه وبين ما له، كيف يريد أن يتقدم في التقرب إلى الله؟ فهذا الأمر أمر ضروري، تمييز ما للحق عما لك. ما للحق يعني ما تفعله لله سبحانه، يعني بنية خالصة صافية طاهرة، بحيث أن هذا العمل الذي قد صدر منك هو بالمئة مئة لله سبحانه، لا لأغراض نفسية ولا لرياء ولا لسمعة ولا لدنيا ولا لآخرة، إنما هي خالصة محضة لله سبحانه. أن تميز ما للحق عما لك، عما لك يعني عما فعلته لك لأغراض شخصية لك لا لله. هذا يريد لبصيرة ويريد لتمييز وطهارة في النفس، بحيث الإنسان يمكنه أن يميز بين ما يرائي وبين ما يخالص لله. تمييز ما للحق عما لك أو منك، لها كلمة أو منك. أنا أفهم هذه الكلمة منك يعني ما يصدر منك لغيرك. يعني ترى الإنسان يجيب أعمال وأفعال عبادية كذا ويجيبها لنفسه، مثلا الصلاة، من يصلي الصلاة اليومية والفرائض هذه يجيبها لنفسه، بعد هو مكلف بهذه الأعمال، لابد من يصلي فرض الصبح، فرض الظهر، العصر، المغرب، العشاء، هذه الصلاة للإنسان. لكن من أنت تدفع صدقة لفقير، دفعك صدقة لفقير هذا منك لغيرك، مو إلك هذا بعد، هذا أنت تجيب خيرات للناس، خيرات للفقراء، للمجتمع، تسوي مثلا معونات اجتماعية. فكلمة منك أيضا هنا أريد لتمييز أنه هذا الذي صدر منك لغيرك هذا من أي سبب؟ هل للسمعة والرياء أم لله سبحانه؟ إذا توفقت في هذا التمييز والتشخيص، عند ذلك تعلم أن الجناية عليك حجة والطاعة عليك منة والحكم عليك حجة. راح تفهم إذن الأمور الثلاثة. الأمر الأول عندما يحصل عندك بصيرة وتمييز روحي ومعنوي، راح تعرف الجناية، يعني عندما ترتكب جناية وذنب ومعصية راح تعرف أنه هذا راح يصير عليك حجة يوم القيامة عند الله، لأن صار عندك تمييز نوراني. التمييز النوراني هذا يخليك تفهم أن ما تصدر من نفسك من ذنوب هذه راح يصير حجة عليك. الأمر الثاني الطاعة عليك منه، يعني راح تعرف إنه ما جيب من طاعات وما يصدر منك من حسنات هذه كلها منا وفضل من الله، مو منك، فضل من الله منا عليك. لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. وكانوا يجون يقولون للنبي احنا مسلمين احنا كذا، نزلت الآية من السماء انه لا تمنوا علي اسلامكم، هذا الله اللي هداكم. فاذا الطاعه راح تعرفها انه هاي العباده والطاعه هاي منه من الله سبحانه. والامر الثالث ان الحكم عليك حجه، ما هو لك معذره، يعني انت ما عندك معذرة تعتذر عند الله سبحانه وتعالى. وكو آية في القرآن تقول إن الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، يعني شقد ما يعتذر هو بصير أنه هذا عذر غير مقبول، يعني كان يقدر يصير أحسن من هذا في الماضي قبل موته، كان يقدر يتحول إلى حالات حسنة، إلى صلاح ويغير نفسه. وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فلا بد أن تترك العذر وترى الله سبحانه هو الحاكم عليك، وهذا الحكومة من الله. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. الحاكم يوم الدين هو الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. فالحاكم الله سبحانه وتعالى هو حجة عليك، يحتج على ما فعلته من أعمال في عمرك في الدنيا، فلا بد أن يكون لك جواب وليس لك أي معذرة، لأن الله سبحانه وتعالى قد أتم عليك الحجج والبراهين، أرسل الأنبياء والكتب السمائية والعلماء وكل سبل الهداية، الله سبحانه وتعالى هيأ لك كل ما تتمكن من أن تهدي نفسك بهذه السبل، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذن المقصر الوحيد هو الإنسان، فلا يرى إلا أن الحاكم هو الله سبحانه وتعالى وهو يحتج على الإنسان، فلا بد من أن يحاسب نفسه ويطهر نفسه من الردائل من السيئات حتى يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فنتيجة ما قلنا أن المحاسبة لا تحصل إلا بالعزم والثبات على الأمور التي ذكرناها وشرحناها. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.